العلامة الآلوسي واستدل لهذا القول بأن القرآن دل على أن الرجل بلغ ملكه إلى أقصى المغرب وأقصى المشرق وجهة الشمال وذلك تمام المعمورة من الأرض. واستدل صاحب تاج العروس على هذا الرأي بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي: إن لك في الجنة بيتا ويروى كنزا وإنك لذو قرنيها أي ذو طرفي الجنة وملكها الأعظم تسلك ملك الجنة كما سلك ذو القرنين جميع الأرض. ثالثا، ونقل صاحب روح البيان من قصص الأنبياء أن ذو القرنين كان قد رأى في منامه أنه دنا من الشمس حتى أخذ بقرنيها في شرقها وغربها، فلما قص رؤياه على قومه سموه به. قال الإمام السهيلي: ذكر هذا الخبر علي بن أبي طالب القيرواني العابد في كتاب البستان له. رابعا، وقيل إنه كان في رأسه قرنان كالظلفين وهو أول من لبس العمامة ليسترهما، وروي ذلك عن عبيد بن يعلى. قال الحافظ ابن حجر: وهذا أنكره علي في رواية القاسم بن أبي بزة. خامسا، وقيل كان على رأسه ما يشبه القرنين. سادسا، وقيل كان له ضفيرتان أو غديرتان من شعره تواريهما ثيابه، وقيل كانتا طويلتين حتى كان يطأ عليهما. قال في مروج الذهب: ومنهم من يرى أنه كان بذؤابتين من الذهب. سابعا، وقيل كانت صفحة رأسه من نحاس، روي ذلك عن وهب بن منبه، وذكر أنه قال كان له قرنان من نحاس. قال ابن كثير: وهذا ضعيف. ثامنا، وقيل كان لتاجه قرنان. تاسعا، وقيل لشيب كان فيه وهو على قرنيه. عاشرا، وقيل لأنه ملك فارس والروم. حادي عشر، وقيل لأنه دخل النور والظلمة. ثاني عشر، وقيل لأنه سخر له النور والظلمة، فإذا سرى يهديه النور من أمامه وتمتد الظلمة من ورائه. ثالث عشر، وقيل لأنه عمر حتى فني في زمنه قرنان من الناس. رابع عشر، وقيل لأنه أعطي علم الظاهر والباطن. خامس عشر، وقيل لأنه كان كريم الطرفين، أمه وأبوه من بيت شرف. سادس عشر، وقيل لأنه كان إذا قاتل بيديه وركابيه جميعا. سابع عشر، ويجوز أن يكون قد لقب بذلك لشجاعته كأنه ينطح أقرانه، كما لقب أزدشير بهما بطويل اليدين لنفوذ أمره حيث أراد. أرأيت معي أوجه الخلاف في سبب لقب ذي القرنين، وفيها ما لا يكاد يصح وما لا يقنع وما لا يصدق، وأرى أن تحصر الأسباب في أحد الوجوه التالية: إما لبلوغه المشرق والمغرب، أو أنه ملك مدة قرنين، أو أنه كان له تاج ذو قرنين، أو أنه كانت له ضفيرتان بحيث تجلبان النظر، وكل ضفيرة من ضفائر الشعر كما يقول ابن الأثير قرن. وقد ورد حديث أبي سفيان: لم أرى كاليوم طاعة قوم ولا فارس الأكارم ولا الروم ذات القرون. وفي حديث الحجاج قال لأسماء: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. قال ابن حجر: وتسمية الضفيرة من الشعر قرنا معروف، ومنه قول أم عطية: وضفرنا شعرها ثلاثة قرون. ومنه قول جميل: فلثمت فاها آخذا بقرونها. والأشبه كما يقول ابن كثير لأنه بلغ المشرق والمغرب. كيف ملك الدنيا؟ قال تعالى في سورة الكهف: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وذكر الله تعالى ذا القرنين وأثنى عليه بالعدل وأنه بلغ المشارق والمغارب وملك الأقاليم وقهر أهلها وسار فيهم بالمعدلة التامة والسلطان المؤيد المظفر المنصور القاهر المقسط. ولكن هل يستطيع الإنسان باعتماده على نفسه وقوته وآلاته وعساكره أن يسيطر على المعمورة ويحكم أهلها؟ أعتقد أنه لو حدث هذا فإنه في حكم نادر، لأن الإنسان ذو قوة محدودة وعمر محدود وقدرات محدودة، ليس بإمكانه أن يفعل ما يشاء ويمضي كما يريد، وحدوث مثل هذا الأمر لا يكون إلا بإرادة وقوة من الله تعالى، فهو المدبر والميسر لأمثال هذه الأمور الكبيرة التي لا تكون إلا من نوادر الزمن وعجائب التاريخ. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: فليس للعبد قدرة إلا بتمكين مولاه، كما قال في أعظم ملوك الأرض ذي القرنين إذ قال: إنا مكنا له في الأرض، فلم يكن جميع ملكه وسلطنته إلا بتمكين الله إياه في جزء من الأرض، والأرض كلها مدرة بالإضافة إلى أجسام العالم، وجميع الولايات التي يحظى بها الناس من الأرض غبرة من تلك المدرة، ثم تلك الغبرة أيضا من فضل الله تعالى وتمكينه. وقد عد الإمام أبو القاسم القشيري تمكين الله تعالى الأسباب لذي القرنين ما لم يمكن لغيره ولاية. وروي أن راهبا دخل على هشام بن عبد الملك فقال للراهب: أرأيت ذا القرنين أكان نبيا؟ فقال: لا، ولكنه إنما أعطي بأربع خصال كن فيه: كان إذا قدر عفا، وإذا وعد وفا، وإذا حدث صدق، ولا يجمع شغل اليوم لغد. وقد اختلفت الأقوال والآراء حول هذه الأسباب التي أوتيها ذو القرنين حتى تمكن من فتح بلاد الأرض وبلوغ المشرق والمغرب، وهذا تبع لاختلافهم في تفسير قوله تعالى: مكنا له في الأرض، وآتيناه من كل شيء سببا. ففي البداية والنهاية أي وسعنا مملكته في البلاد، وأعطيناه من آلات المملكة ما يستعين به على تحصيل ما يحاوله من المهمات العظيمة والمقاصد الجسيمة. قال قتيبة عن أبي عوان عن سماك عن حبيب بن حماد قال: كنت عند علي بن أبي طالب وسأله رجل عن ذي القرنين كيف بلغ المشرق والمغرب، فقال له: سخر له السحاب، ومدت له الأسباب، وبسط له في النور. وقال: أزيدك؟ فسكت الرجل، وسكت علي رضي الله عنه. وذكر عن عبيد بن عمير وابنه عبد الله وغيرهما أن الله سخر لذي القرنين السحاب يحمله حيث أراد، والله أعلم. وروى ابن أبي شيبة من حديث علي مرفوعا أنه قيل له: كيف بلغ ذو القرنين المشرق والمغرب؟ قال: سخر له السحاب، وبسط له النور، وبدت له الأسباب. وفي روح المعاني قيل: تمكينه في الأرض من حيث إنه سخر له السحاب، ومد له في الأسباب، وبسط له النور، فكان الليل والنهار عليه سواء. قال: وفي ذلك أثر ولا أراه يصح. إلا أن ابن كثير الدمشقي ذكر أن خبر تسخير السحاب ورد في المختارة للحافظ الضياء المقدسي من طريق قتيبة عن أبي عوانة عن سماك بن حرب عن حبيب بن حماد قال: كنت عند علي رضي الله عنه وسأله عن ذي القرنين كيف بلغ المشارق والمغارب، فقال: سبحان الله، سخر له السحاب، وقدر له الأسباب، وبسط له اليد. والمختارة في الحديث للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي قال عنه ابن كثير في البداية والنهاية: وكتاب المختارة فيه علوم حسنة حديثية، وهي أجود من مستدرك الحاكم لو كمل. وفي كشف الظنون أن المقدسي التزم في المختارة الصحة، فصحح أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها. توفي المقدسي سنة 643 هجرية. وأرى أن سبب استبعاد الآلوس صحة خبر تسخير السحاب لما قرن بتفسيره من أخبار بعيدة عن الواقع أشبه ما تكون بالإسرائيليات، فقول علي رضي الله عنه أن السحاب قد سخر له لا يعني أنه كان يركبه وجيشه حيث يشاء، فقد وردت آيات كثيرة تذكر أنه تعالى سخر السحاب والأرض والسماوات والبحار والفلك للإنسان، ويستفيد منها الإنسان حسب قدراته وما علمه الله تعالى. وكذلك تفسير بقية أسباب تمكين الأرض لذي القرنين، وما أيسر فهم ما أخرجه الطبري عن خالد بن معدان الكلاعي، وكان خالد رجلا قد أدرك الناس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذي القرنين فقال: ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب. فما أكثر أن تعد أسباب وأسباب من مادية ومعنوية، ولا شك أن منها العظيمة الشأن في التملك، وأنها كانت بتأييد من الله تعالى. فعن الحسن قال: كان ذو قرنين ملك بعد النمرود، وكان من قصته أنه كان رجلا مسلما صالحا، أتى المشرق والمغرب، مد الله له في الأجل ونصره حتى قهر البلاد واحتوى على الأموال وفتح المدائن وقتل الرجال وجال في البلاد والقلاع، فسار حتى أتى المشرق والمغرب. وقيل: تمكينه بكثرة أعوانه وجنوده والهيبة والوقار وقذف الرعب في أعدائه وتسهيل السير عليه وتعريفه فجاج الأرض واستيلائه على برها وبحرها. وذكر أن من تأييد الله له وتمكينه في الأرض هو بأسباب النبوة وإجراء المعجزات، وفي هذا القول خلاف بين العلماء سيمر بك. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير قوله تعالى: وآتيناه من كل شيء سببا، يعني علما. وقال قتادة ومطر الوراق: معالم الأرض ومنازلها وأعلامها وآثارها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني الألسنة، كان لا يغزو قوما إلا حدثهم بلغتهم، والصحيح أنه يعم كل سبب يتوصل به إلى نيل مقصوده في المملكة وغيرها، فإنه كان يأخذ من كل إقليم من الأمتعة والمطاعم والزاد ما يكفيه ويعينه على أهل الإقليم الآخر. نبي أم ملك؟ لا شك أن أمر ذي القرنين غامض من جميع الجوانب، فلا يكاد يستقر للعلماء رأي في شأن من شؤونه، وهذا دأب أي شخصية تاريخية عفى عليها الزمن ولم تذكر أمورها في كتب تاريخية صحيحة. ومن الخلاف في ذي القرنين القول في وظيفته، فقد ذهب العلماء في هذا إلى عدة وجوه. أولا القول بنبوته، قيل إن ذا القرنين كان نبيا وقيل رسولا، وذكر الإمام القرطبي قولا أيضا بأنه نبي مبعوث فتح الله تعالى على يديه الأرض. وروى القول بنبوته أبو الشيخ في العظمة عن أبي الورقاء عن علي كرم الله تعالى وجهه، وإلى ذلك ذهب مقاتل ووافقه الضحاك والثعلبي. وروي ذلك عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو. فقد أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمرو قال: ذو القرنين نبي. وفي كتاب صور الأقاليم لأبي زيد البلخي أنه كان مؤيدا بالوحي، قال الحافظ ابن حجر: وعليه ظاهر القرآن. ونقل عن ابن منبه قوله: لقيت عامة من العلماء كانوا يزعمون أن لقمان وذا القرنين ودانيال أنبياء غير مرسلين، وعامة يقولون عباد صالحون. واحتج من قال بنبوته بوجوه: الأول قوله تعالى: إنا مكنا له في الأرض، وحمل على التمكين في الدنيا، والتمكين الكامل في الدين هو النبوة. يقول الإمام الرازي معلقا: يحتمل أن يكون المراد منه التمكين بسبب النبوة، ويحتمل أن يكون المراد منه التمكين بسبب الملك، من حيث إنه ملك مشارق الأرض ومغاربها، والأول أولى، لأن التمكين بسبب النبوة أعلى من التمكين بسبب الملك، وحمل كلام الله على الوجه الأكمل الأفضل أولى. الثاني قوله تعالى: وآتيناه من كل شيء سببا، وهذا يدل على أنه تعالى آتاه من النبوة سببا. قال الإمام الرازي: إن الذين قالوا إنه كان نبيا قالوا من جملة الأشياء النبوة، فهذه الآية تدل على أنه تعالى أعطاه الطريق الذي به يتوصل إلى تحصيل النبوة. والذين أنكروا كونه نبيا قالوا المراد به وآتيناه من كل شيء يحتاج إليه في إصلاح ملكه سببا، إلا أن لقائل أن يقول إن تخصيص العموم خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا بدليل. الثالث قوله يا ذا القرنين إما أن تعذب إلى آخره، والذي يتكلم الله معه لا بد أن يكون نبيا. الرابع كونه مأمورا بالقتال معهم، كما قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كما في التأويلات. مناقشة وتحليل. يقول الإمام الآلوسي ومن لم يقل بنبوته قال كان الخطاب بواسطة نبي في ذلك العصر، أو كان ذلك إلهاما لا وحيا بعد أن كان ذلك التخيير لشريعة ذلك النبي، وتعقب بأن مثل هذا التخيير المتضمن لإزهاق النفوس لا يجوز أن يكون بالإلهام دون الإعلام وإن وافق شريعة، ونقض ذلك بقصة إبراهيم عليه السلام في ذبح ابنه بالرؤيا وهي دون الإلهام، وفيها أن رؤيا الأنبياء عليهم السلام وإلهاماتهم وحي، والكلام هنا على تقدير عدم النبوة وهو ظاهر. ثم قال والحق أن الآية ظاهرة الدلالة في نبوته، ولعلها أظهر في ذلك من دلالة قوله تعالى وما فعلته عن أمري على نبوة الخضر عليه السلام، وكأن الداعي إلى صرفها عن الظاهر الأخبار الدالة على خلافها، ولعل الأولى في تأويلها أن يقال كان القول بواسطة نبي. إلا أن العلامة القاسمي رد على الأدلة التي أوردها الإمام الرازي قائلا لا يخفى ضعف الاستدلال بهذه الأدلة على نبوته، لأن مقام إثباتها يحتاج إلى تنصيص وتخصيص، وأما تعمق الجري وراء العمومات لاستفادة مثل ذلك فغير مقنع. قال وأما قوله تعالى قلنا يا ذا القرنين فقدمنا أنه كناية عن تمكينه تعالى له منهم لا أنه قول مشافهة، وإلا لو كان ذلك لكان مخيرا منه تعالى وملقنا ما يفعل بهم، فأنا يسوغ له نقطه باجتهاد آخر. ولا يقال إن الأصل في الإطلاق الحقيقة، لأن نقول به ما لم يمنع منه مانع من نحو ما ذكرناه، وللتنزيل الكريم أسلوب خاص عرفه من أنعم النظر في بديع بيانه. نعم لو كان مراد القائل بنبوته أنه من الملهمين ذهابا في النبوة إلى المعنى الأعم من الإيحاء بشرع أو من الإلهام لكان قريبا، فتكون نبوته من القسم الثاني وهو الإلهام، ويطلق الصوفية على مثله الوارد، وجاء في الحديث تسمية صاحبه محدثا وإطلاق النبوة عليه، وإن كان محظونا في الإسلام إلا أنه كان معروفا قبله في العباد الأخيار. أما الرد على الدليل الرابع فقد رد عليه الحدادي بقوله لا يمكن إثبات نبوة إلا بدليل قطعي، وعندما ذكر وهب بن منبه أن ذا القرنين كان نبيا وقال عنه إنه كان خارجيا في قومه ولم يكن بأفضلهم نسبا ولا حسبا ولا موضعا، رد عليه النويري بقوله ولا يكون الأنبياء إلا من أفضل قومهم حسبا وأشرفهم نسبا، قال وقد يكون هذا النقل لاختلاف الروايات، وما آفة الأخبار إلا رواتها. وأخيرا أخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد أنه قال ذو القرنين بلغ السدين وكان نذيرا ولم أسمع بحق أنه كان نبيا، وإلى أنه ليس بنبي ذهب الجمهور. وهذا رد آخر على وهب عندما قال إن عامة من العلماء ذهبوا إلى كونه نبيا، يقول أبو الحسن في قصيدته وذو القرنين لم يعرف نبيا كذا لقمان فاحذر عن جدالي. ثانيا القول بأنه ملك، وأغرب من هذا من قال بأنه ملك من الملائكة، وقد حكي هذا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فإنه سمع رجلا يقول لآخر يا ذا القرنين فقال مه ما كفاكم أن تتسموا بأسماء الأنبياء حتى تسميتم بأسماء الملائكة، ذكره السهيلي. وأخرج ابن عبد الحكم وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب الأضداد وأبو الشيخ عن عمر بن الخطاب أنه سمع رجلا ينادي بمعنى يا ذا القرنين، فقال عمر: ها أنتم قد سميتم بأسماء الأنبياء، فما بالكم وأسماء الملائكة؟ والغريب أن الإمام القرطبي ذكر أنه قد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مثل قول عمر، كما أن ذلك روي عن جبير بن نفير أيضا. مناقشة وتحليل. قال الإمام السهيلي: إن كان عمر قاله بتوقيف من الرسول عليه السلام فهو ملك، لا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحق، وإن كان قاله بتأويل تأوله فقد خالف عليا في الخبر المتقدم، والله أعلم أي الخبرين أصح. غير أن الرواية المتقدمة عن علي يقويها ما نقله أهل الأخبار عن ذي القرنين، والله أعلم، إلا أن العلامة الآلوسي علق على الخبر الذي روي عن عمر رضي الله تعالى عنه بقوله: هذا قول غريب بل لا يكاد يصح، والخبر على فرض صحته ليس نصا في ذلك، إذ يحتمل ولو على بعد أن يكون المراد أن هذا الاسم من أسماء الملائكة عليهم السلام، فلا تسموا به أنتم وإن تسمى به بعض من قبلكم من الناس. ثالثا، عبد صالح، ويعارض ما ذكر سابقا ما أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن أبي عاصم في السنة وابن مردويه من طريق أبي الفضل أن ابن الكوائي سأل عليا كرم الله تعالى وجهه عن ذي القرنين أنبيا كان أم ملكا؟ قال: لم يكن نبيا ولا ملكا، ولكن كان عبدا صالحا أحب الله تعالى فأحبه، ونصح الله تعالى فنصحه. وفي بعض الروايات عن أبي الطفيل عن علي أيضا. في الهامش البداية والنهاية جزء 2 صفحة 104، ولا أدري مدى صحة هذا الخبر، فقد ناقش الحافظ ابن حجر الخبر الذي رواه أبو الطفيل كالتالي: قال الزبير في أوائل كتاب النسب: حدثنا إبراهيم بن المنذر عن عبد العزيز بن عمران عن هشام بن سعيد عن سعيد بن أبي هلال عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل: سمعت أبا الكوى يقول لعلي بن أبي طالب: أخبرني ما كان ذو القرنين. قال: كان رجلا أحب الله فأحبه، بعثه الله إلى قومه فضربوه على قرنه ضربة مات منها، ثم بعثه الله إليهم فضربوه على قرنه ضربة مات منها، ثم بعثه الله فسمي ذا القرنين. قال ابن حجر: وعبد العزيز ضعيف، ولكن توسع على أبي الطفيل. أخرجه سفيان بن عيينة في جامعه عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل نحوه، وزاد: وناصح الله فناصحه، وفيه: لم يكن نبيا ولا ملكا، وسنده صحيح، سمعناه في الأحاديث المختارة للحافظ الضياء. قال ابن حجر: وفيه إشكال، لأن قوله ولم يكن نبيا مغاير لقوله بعثه الله إلى قومه، إلا أن يحمل البعث على غير رسالة النبوة، انظر فتح الباري جزء 6 صفحة 271. انتهى الهامش. وقال إسحاق بن بشر عن عثمان بن الساج عن حضيف عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان ذو القرنين ملكا صالحا رضي الله عمله وأثنى عليه في كتابه وكان منصورا. قال الإمام السهيلي: هذا أصح ما جاء في ذلك. قال ابن حجر: وعليه الأكثر، وقد تقدم من حديث علي ما يومئ إلى ذلك. رابعا، التوقف. توقف بعض العلماء لما أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري أتبع كان لعينا أم لا، وما أدري أذو القرنين كان نبيا أم لا، وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. ورواه أيضا الحافظ بن عساكر من حديث أبي محمد بن أبي نصر عن أبي إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن أبي ذؤيب: حدثنا محمد بن حماد، أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي ذؤيب عن المقبري عن أبي هريرة الحديث. مناقشة وتحليل. ربما يكون هذا الحديث منسوخا بأحاديث شريفة أخرى، فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه في مجلس: تبايعوني ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. زاد عبادة بن الصامت في رواه فبايعناه على ذلك، رواه الخمسة إلا أبا داود. قال صاحب التاج: قوله فهو كفارة له صريح في أن الحدود مكفرات لا زاجرات. وفي رواية للترمذي: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة. وعلى هذا الجمهور، وقال بعضهم إنها زاجرات فقط وعليه العقاب في الآخرة، والنفس إلى الأول أميل، فإنه هو الأليق بالكرم الإلهي. ولأحمد والطبراني: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. فقد ثبت إسلام تبع بهذا الحديث، وقال قتادة: إن كعبا يقول في تبع الرجل الصالح. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لا تسبوا تبعا قد كان رجلا صالحا، والله أعلم. وعلق العلامة الآلوسي على الحديث بقوله: وأنت تعلم أن هذا النفي لم يكن ليستمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يكون درى عليه الصلاة والسلام فيما بعد أنه لم يكن نبيا، كما يدل عليه ما روي عن علي كرم الله تعالى وجهه فإنه لم يكن يقول ذلك إلا عن سماع. ويشهد لذلك ما أخرجه ابن مردويه عن سالم بن أبي الجعد قال: سئل علي كرم الله وجهه عن ذي القرنين أنبي هو؟ فقال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: هو عبد ناصح الله تعالى فنصحه. ونرى أن الإمام الثعلبي لم يتأكد من صحة الحديث، ولو صح عنده لما كان منسوخا، فهو يقول: لو صح الحديث لكان الخوض في هذه المسألة تكلفا. ونرى أن الأستاذ سيد قطب توقف أيضا لدى تفسيره قوله تعالى: قلنا يا ذا القرنين، قال: كيف قال الله هذا القول لذي القرنين؟ أكان ذلك وحيا إليه أم أنه حكاية حال؟ قال: كلا القولين ممكن، ولا مانع من فهم النص على هذا الوجه أو ذاك. الترجيح. ونحن نرى أن الأقرب هو ما ذكر قبل قليل من أنه كان عبدا صالحا آتاه الله بسطة في الملك والسلطان، وقد رأيت آثارا متعددة عن السلف الصالح تذكر هذا، فهي تعضد بعضها بعضا، وقد مر أن الأكثر على هذا، وهو أصح ما جاء في هذا الباب. النبي الذي عاصر. اختلف أيضا في الفترة الزمنية التي عاش فيها ذو القرنين، وهذا الخلاف ليس على بضع سنين أو بضع عشرة منها، بل إنها بالمئات وربما الألوف. واختلاف الأخبار هنا هو بسبب: ألف، عدم ورود أخبار صحيحة عنه في هذا الشأن، باء، الخلاف حول شخصيته إذ لا يعرف من هو بالضبط. فقد نقل عن علي رضي الله عنه أنه من القرن الأول من ولد يافث بن نوح، وعن الحسن أنه كان بعد ثمود، وقيل إنه أفريدون الذي قتل بيوراسب بن أرنداسب الملك الطاغية على عهد إبراهيم عليه السلام أو قبله بزمان. وعن الحسن البصري رضي الله عنه أيضا أنه كان ملكا وغزا نمرود بن كنعان، وذكر بعض المفسرين أنه كان بعده. وذكر الأزرقي وغيره أن ذا القرنين أسلم على يدي إبراهيم الخليل وطاف معه بالكعبة المكرمة هو وإسماعيل عليه السلام. وكذا قال الشيخ الأيجي في تفسيره أنه كان في زمن إبراهيم الخليل عليه السلام وطاف بالبيت ووزيره الخضر. وروي عن عبيد بن عمير وابنه عبد الله وغيرهما أن ذا القرنين حج ماشيا، وأن إبراهيم لما سمع بقدومه تلقاه، فلما اجتمعا دعا له الخليل ووصاه بوصايا. ويقال إنه جيء بفرس ليركبها فقال: لا أركب في بلد فيه الخليل، إلى آخره. وفي محاضرة الأوائل أن أول من صافح وعانق إبراهيم عليه السلام. حكى بعض الثقات من المؤرخين أنه اجتمع في الحرم المكي مع إسكندر ذي القرنين الكبير وعانقه وصافحه وأعطاه الراية وتشرع بشريعته ودخل ملته ودعا الناس إلى أحكام شرعه.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.